بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن. لا يزال الكلام في شرائط الرهن، ذكرنا في أول المبحث أن من شرائط الرهن كون المرهون عينا مملوكة. عين مملوكة تارة يكون في رهن الإنسان ما لا يملك فيخالف هذا الشرط ويأتي البحث حوله، يعني يكون الرهن بذلك فضوليا لأنه رهن ما لا يملك، وأخرى رهن ما لا يملك فخالف الشرط أيضا، لأن الشرط يقول أن يكون أو أن تكون عينا مملوكة. الرهن لا بد أن يكون عينا مملوكة. إذا رهن ما لا يملك يعني شيء غير قابل للملكية فقد خالف هذا الشرط. السلام عليكم. لأن ما لا يملك لا يدخل في ملكية أحد، وإذا لم يدخل في ملكية أحد لم يتحقق شرط المملوكية. من الأشياء التي لا تملك شرعا بالنسبة للمسلمين طبعا الخمر والخنزير لا يملكان، فإذا كان الراهن مسلما لا يستطيع أن يرهن خمرا أو خنزيرا لأنه يخالف شرطية أن يكون الرهن عينا مملوكة. فلو رهن خمرا لم يرهن عينا مملوكة، عين صحيح بس غير مملوكة، لأن المسلم لا يملك الخمر والخنزير. خب إذا كان الراهن ذميا كيف؟ الذمي يملك بلا كلام شرعا، يملك الخمر والخنزير، ملكيته للخمر والخنزير محترمة شرعا. فإذا كان هو الراهن طرف المعاملة المرتهن مسلم لكن الراهن ذمي، وإحنا نشترط أن تكون عينا مملوكة، بالنسبة إلى الذمي الخمر والخنزير عين مملوكة، فهل يستطيع أن يرهنها؟ قال لا، حتى إذا كان الراهن ذميا والمرتهن مسلما. ليش؟ لأنه لا يستطيع استيفاء حقه منها. نفس الكلام، صحيح أن الراهن يمتلك فهو الذمي والمرتهن مسلم، فهو رهن عينا مملوكة لكن المرتهن لا يستطيع استيفاء حقه من هذه العين لأنه يحتاج إلى التصرف فيها لاستيفاء حقه، وهذا ما لا يمكن للحاضر أنه مسلم. عندنا فرض ثالث وهو أن يكون الراهن ذميا فهو يملك الخمر أو الخنزير والمرتهن مسلما ووضع العين المرهونة عند ثالث ذمي كوديعة، يعني بحيث يستوفي منها المسلم حقه كمرتهن عبر هذا الذمي، يعني هذا الذمي يبيعها ويتصرف فيها فيوفيه حقه. هل هذه الفرضية صحيحة أم لا؟ الشيخ رحمه الله قال نعم، ونظرها بما مر في كتاب القرض والدين أن المسلم فيما لو كان يطالب ذميا بمال وعلم أن الذمي وفاه دينه من مبيع خمر أو خنزير أو ما شاكل، مر معنا أنه يمكن يجوز له، بتعبير وإن رآه، طبعا مع مراعاة شرائط الذمة كما سبق وقيل، ومنها عدم البيع جهارا، وصار كلام هل أن البيع جهارا جائز أو لا في مثل هذه الأمور. يعني لو أن المسلم رأى الذمية يبيع الخمر ووفاه دينه من هذا الخمر، من هذا البيع يعني من ثمن الخمر، يجوز أم لا؟ قلنا صاحب الحدائق كان يقول بالجواز، لأن الفرض أنه رآه، والبقية قالوا لا، لا يجوز، لأنه ما راعى شرائط الذمة، ما دام قد باعه جهارا فلم يراعي شرائط الذمة. وكيف كان؟ الشيخ الطوسي رحمه الله يقول في تلك الفرضية جوزنا للمسلم أن يأخذ دينه من ثمن بيع الخمر أو الخنزير أو ما لا يملك إجمالا عندنا، ونحترم ملكيته عندهم. هنا نفس الشيء، العين التي رهنت ستكون تحت يد ثالث ذمي، وهو الذي سيتولى عملية البيع ويوفيه دينه كمرتهن من ثمن بيع الخنزير أو الخام. ما الإشكال؟ الشهيد الثاني يقول هذا الاحتجاج غير صحيح، التنظير مع الفارق. قيل له شيخنا أين الفارق؟ قال الفارق أن في فرض الدين إلا قلنا بجواز الأخذ، لأن الذمي الذي تولى عملية البيع مالك للخمر والخنزير فباعهما وهو مدين فسدد دينه من ثمنهما. لاحظتوا؟ عندنا إشكالية شنو هناك؟ إشكالية هل يجوز أن تأخذ مالا وهو ناتج بيع خمر وخنزير؟ ما في إشكال، ما عندنا إشكالية تقلب. لكن الكلام هنا فيما لو أودع الراهن العين المرهونة عند ثالث ذمي، هذا الثالث ودعي، ويد الودعي يد المستودع، والمستودع في واقع الأمر هنا المرتهن مو الراهن، فهو لما راح يتصرف في البيع والشراء حتى لو كان ذمي بس يتصرف بلحاظ أن يده يد المرتهن، وبالتالي إحنا ما دمنا لم نجد للمرتهن لا نجد لهذا الثالث، يصير القياس والتنظيم مع الفارق. قال ولا رهن الخمر والخنزير. قال فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين. هذا كل تعليق على شنو؟ على الملكية بعد، أن يكون عينا مملوكة فلا يصح رهن المنفعة أن اشترطنا العينية، ولا الدين لأن اشترطنا يمكن قبضها، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما، واضح ليش؟ لأنه لا يملك، أو المرتهن لأنه لا يستطيع الاستيفاء، وإن وضعهما على يد ذمي. هذا الفرض الثالث. ليش لا يصح؟ لأن يد الودعي اللي هو الذمي كيد المستودع، والمستودع من هو؟ المرتهن، خلافا للشيخ حيث أجازه كذلك، أي في الفرض الثالث. دليلكم محتجا لأن حق الوفاء إلى الذمي اللي هو الطرف اللي راح يتولى عملية البيع فيصح. عندك تنظير؟ قال نعم، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما في مسألة القرض والدين. قال الشهيد الثاني رحمه الله والفرق واضح بين ما نحن فيه وبين مسألة الدين والقرض. مسألة الدين والقرض ذمي مالك تصرف فيما يملك، أما هنا ودعي تصرف، ويد الودعي هي يد المستودع، والمستودع هو المرتهن. ولا رهن الحر مطلقا. واحد ياخذ ولده يقول خذ هذا رهن عندك، لا يصح لأنه لا يملك مطلقا، يعني من مسلم وكافر، يعني الراهن كان مسلما أو كافرا عند مسلم وكافر لا فرق، إذ لا شبهة في عدم ملكه، يعني في عدم تملكه، أنه لا أحد يستطيع ملكية الحر. بعد ولو رهن ما لا يملك الراهن. تفريع على شرط المملوكية. الفرع الأول كان ما لا يملك، هنا ما لا يملك، شيء قابل للملكية لكنه ملك غيره، سيارة تحت يده لأخيه ماخذنها عارية، راح رهنها في مقابل دين، وهو مملوك لغيره وقف على الإجازة من مالكه، يعني يصبح هذا العقد، أعني عقد الرهن، موقوفا على إجازة المالك. فإن أجازه فالما عليه صح على أشهر الأقوال. أشهر الأقوال في شنو؟ في أن عقد الفضولي في أي مقام صار يكون موقوفا على الإجازة، مو أن عقد الفضولي مختص ببعض العقود مثل البيع أو النكاح أو ما شابه، لا، عقد الفضولي في أي مكان يقع صحيحا موقوفا على إجازة المالك. رهن كان، إجارة، بيع، شراء، نكاح، صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا، يعني في أي عملية، وإن رده بطل. فإن أجازه صح وإن رده بطل. مسألة لو أن شخصا استدان من شخص وهو لا يملك وثيقة للدين، لا يملك عينا للرهن، فاستعار من صاحبه من ثالث يعني شيئا ليرهنه، هل يصح ذلك؟ نعم، لا إشكال، أنا ما عندي شيء أعطيه رهن، فأستعير منك شيئا بهذا الغرض، بغرض أن أرهنه، عود أتصرف فيه كيف أشاء في عملية الرهن. قال يعتمد على إجازة المعير، هل أن المعير قال له رهنه كيف شئت، على أي مبلغ، على أي زمن، أو حدد له، أو أطلق؟ ثلاث فروضات. الفرض الأول يقول له والله تصرف فيه كيف شئت، رهنه بما تشاء، على أي مدة تشاء، كيف تشاء، فهذا نص في عموم التصرف. هنا المستعير يستطيع أن يرهن هذه العين كيف يشاء، على 100 دينار، لو على 1000، على يوم، لو على سنة، ما دام أن المعير قد أذن له بالعموم، مو أعطاه إذنا عاما. إذا أعطاه إذن خاص قال له والله ترهنه على 1000 فما فوق، فما دون عفوا، على 1000 الخصوص، على مقدار 6 أشهر، حدد إلى مجموعة محددات للرهن لا يجوز له أن يتعدى. ما يقدر يرهن على أقل، ما يقدر على مدة أقل، على أي شيء يخالف التحديد، إلا أن يكون التحديد أولويا، يعني إذا قال لي أنت رهن على هالجد وهو راح رهن بشيء أكبر بطريق أولى يعني يصير. الفرض الثالث أعطاه إذنا عاما مو بالعموم، قال له ارهنه، ما حدد إليه ولا نص عليه في العموم، قال له بما تشاء وكيف تشاء، هنا شنو؟ هل يجوز له أن يتصرف فيه في العموم أو لا؟ قال ولو استعار للرهن صح، صح الرهن، صح أن يكون الرهن بعين مستعارة، ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا، يعني بأي طريقة شاء هو، وإن أطلق، أطلق يعني شنو؟ ما حدد إليه، ففي جوازه يعني بما يشاء، فيتخير كما لو عمم، أو المانع يقول لا نمنعك يعني أن تتصرف كيف تشاء للغرر. وين الغرر؟ أنه هذا أعطاني شيء وأنا راح أتصرف فيه بشيء قد لا يرتضي، يصير غرر. قولان، اختار أولهما في الدروس الأول بعد، يعني الإطلاق يصبح كالتعميم كيف يشاء، وعلى الثاني. أما إذا قلنا لا، لا يتصرف كيف يشاء، فلا بد من ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجيله وقدر الأجل، لا بد من التعيين، فإن تخطى هذا التعيين حينئذ كان فضوليا، كأنه رهن ما لا يملك، فيكون موقوفا على إجازة المالك، إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى، أقل مما حدد له، ولم يحدد له الأكثر فيجوز على الأقل. ويجوز في العارية ما الرجوع في العارية ما لم ترهن. الآن انتقلنا إلى فرع آخر في نفس المسألة، هذا استعار الشيء ليرهنه، المعير بعد أن أعار تراجع، ما دام لم يرهن المعير يستحق له أن يسحب عاريته، ولذا قال ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل، وتلزم بعقد الرهن. أما إذا رهن خلاص ما يصير بعد يبطل المعير، فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الراهن، وإن جاز له مطالبة الراهن بالفسخ عند الحلول يجوز له، أنه إذا صار الأجل المحدد يقول للراهن بعد يجب عليك أن تفكر في المرهون، مو يرجع، بس لما يصير وقت الأجل المضروب وهذا رهن لستة أشهر فيسدد ليفكر الرهن، يجوز له أن يطالبه بفك الرهن حالا. لا ما يبقى. ثم إن فكه ورده تاما برئ المستعير، برئ ذمته، فك رهنه أي العين العارية، أعطى الفلوس اللي عليه ورجع العين العارية تامة سليمة إلى المعير، برئ ذمته. لكن ويضمن الراهن لو تلف وإن كان بغير تفريط أو بيع، الكلام هنا بعد أن رهن مو قبل أن يرهن، بعد أن رهن تلفت العين المرهونة، من يضمن حقها للمعير؟ إما تلفت أو بيعت، يعني صار وقت السداد وما سدت وبعدها، الضامن هو الراهن أي المستعير بعبارة أخرى. ويضمن الراهن لو تلف وإن كان بغير تفريط أو بيع بمثله إن كان مثليا، يعني يضمن ما بيع أو ما تلف بمثله إن كان مثليا، وقيمته يوم التلف إن كان قيميا. ليش يوم التلف؟ لأن هذا اليوم استحق صاحبها القيمة، يوم اللي تلفت سلعة المعير العارية، يعني ذاك اليوم صاحبها استحق قيمتها من يوم تلافها، فنشوف يوم تلافها ايش كانت قيمتها. نعم خلاص صارت ذمة ما دام تلفت في يده. هذا اذا كان التلف بعد الرهن، انما يضمن المثل إن كان مثليا وقيمة يوم التلف إن كان قيميا إذا كان تلفت بعد الرهن، أما قبله قبل أن يرهنها فلو تلفت فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة، يعني يصير حكم حكم العارية الذي يأتي تفصيل، ما تأخذ حكم الرهن التالي. وعلى تقدير بيع زين، إحنا مو قلنا أن هذه العين بيعت، يعني عندنا فرض إن تلفت أو بيعت، لما بيعت أي باعها المرتهن ليسدد بها الدين الذي له، نفترض أن الدين الذي له 1000، باعها 1000 وسددها، الكلام هذه التي بيعت لها قيمة مثلية ولها قد تكون قيمة بيع، لو باعها بأزيد من قيمتها المثلية، يعني هي تسوى 1000 باعها 1200، فماذا يستحق من المعير؟ 1000 أو 1200؟ قال وعلى تقدير بيعه، ف فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل، ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به. المعير يقول بابا بعتوها بألف مئتين، جيبوا لي ألف مئتين. قال ويصح رهن الأرض الخراجية. الأرض الخراجية يأتي تفصيل المبحث فيها، لكن على وجه الإجمال هي قسمان: قسم فتح عنوة، وقسم صالح الإمام عليه السلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وبالتالي يعطوا عليها الخراج. يأتي الكلام في تفصيل أحكام هذه الأراضي، من جملتها صالح على أن تكون ملكا للمسلمين، صالح على أن تكون ملكا للمسلمين، صالح أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين. على كل حال يأتي تفصيل أحكام هذه الأراضي. الكلام: يجوز بيعها الأراضي الخراجية؟ نعم. إذا جاز بيعها، وهناك جواز البيع راح يجي تبعي مو منفرد، الأرض لوحدها لا تباع، تابعة للبناء وتابعة للنخيل والأشجار الموجودة فيها، أما لوحدها لا تباع الأراضي الخراجية، منفردة لا تباع. إذا فرض جواز بيعها جاز رهنها، فإنه هو أساسا الرهن حتى يستوفى، غير فما دام يجوز البيع يعني يستطيع أن يستوفي منها المرتهن فخلاص.
كذلك الرهن لازم يكون مضمون على الشيء بالبناء أو بالنخيل، زي ما يجوز عدم بيعها أرض خاضعة.
كلامنا نفس الشيء، ما دام يجوز بيعها تبعا فيصح رهنها تبعا، ويصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة والتي صالح الإمام عليه الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج، كما يصح بيعها، يصح رهنها وبيعها تبعا للأبنية والأشجار لا منفردتان. هذه كلها فروع على الملكية وإمكان القبض بعد. ولا رهن الطير في الهواء، طير إلى يقول هذا في مقابل الدين الذي استلمته
منه،
يأتي لا يجوز هنا رهن الطير في الهواء لعدم إمكان قبضه. زين، ما اشترطنا القبض؟ احنا قلنا مسألة القبض خلافية، ما اشترطنا القبض. قال ولو لم يشترطه أمكن الجواب، نقول يجوز ما دام ما اشترطنا القاض. خب هذا ما هل يمكن أن يستوثق أن يستفيد من هذا الرهن؟ قال لعل إمكان الاستيفاء منه يمكن يحصلها، يمكن يصيدها ولو بالصلح عليه، يصالح على إسقاط حقه في هذه الطيور بكذا من المال، مو بيع، لأن البيع هم في إمكانية التسليم وهذه إمكانية التسليم ما في، فيقول أنا أصالح مو أبيع. هذا مخرج من مخارج الشرعية بعد، يعني مثل تبيع شيء غير قابل للتسليم وما نسوي عمل بيع، وصالحك صلح ولا نشترط. طبعا إذا قلنا أن الصلح أساسا عقد منفصل له أحكامه، أما إذا قلنا أن الصلح يفيد في كل موضع فائدة ذلك الموضع، يعني إذا كان موضع بيع يصير بيع، إذا كان إيجار يصير إيجار، ما خرجنا نفس الشيء. إلا إذا اعتيد عوده، نعم طير متعود أن يطير ثم يعود كالحمام الأهلي فيصح، يعني يصح رهنه لإمكان قبضه عادة. ولا السمك في الماء أيضا لا يجوز رهنه لنفس الحيثية، يعني لعدم إمكان قبضه، إلا إذا كان محصورا، محصور حواجز مثلا تمنع انطلاقه مشاهدا بحيث لا يتعذر قبضه عادة، يعني ممكن قبضه ولا جهالة فيه ويمكن العلم به. الشرطين: إمكان التسليم وإمكان العلم. ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم عند الكافر أيضا. ليش؟ لأنه يستوجب السبيل، وما جعل الله للكافرين على من سبيل. فإذا احنا جعلنا المصحف عند الكافر جعلناه صاحب سبيل عليه، مستول عليه، من ثم هناك قيل بعدم جواز إهدائه ولا بيعه، أي المصحف للكافر. وكذلك العبد المسلم لا يمكن أن يباع لكافر لنفس الحيثية، فمن هنا أيضا نفس الحيثية تدعو إلى عدم جواز الرهن. هذا شيء من باب الاحترام، مو كحكم شرعي، من باب الاحترام، لا يعبر عنه بعملية بعت مصحفا واشتريت مصحفا، بس يعني ولها هي عملية بيع. ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم لاقتضائه، أي الرهن الاستيلاء عليهما، والسبيل أي اقتضائه السبيل على بعض الوجوه ببيع ونحوه، يعني بالنتيجة في احتمال أن لا يسدد المسلم الراهن دينه فيستولي عليهما الكافر ببيع وما شاكل، إلا أن يوضع على يد مسلم، هما رهن لكن في يد مسلم، المرتهن كافر، الراهن مسلم، لا يضع العبد أو المصحف تحت يده أي الكافر، وإنما يضعهما تحت يد مسلم، يقول لانتفاء السبيل بذلك. نعم. ومن هنا أشكل عليه بنفس الإشكال أنه هنا سبيل أيضا، مو يوم اللي يصير الأجل يجوز له أن يبيع ليستوفي، يقول هو اللي راح يبيع المالك اللي هو المسلم، نفس الكلام، إذا جوزنا هنا نجوز هنا كما قالوا. وإن لم يشترط بيعه للمسلم بيعه للمسلم، يشترط للمسلم، يعني العبارة هكذا، وإن لم يشترط للمسلم بيعه، مو بيعه للمسلم، الطرف الثالث، ثالثا نقول هذا الراهن المسلم لما وضعه عند الثالث اشترط أن يكون الثالث البائع أو لم يشترط، مو بيعه لمسلم، يعني أن يباع المصحف أو الكافر أو العبد إلى المسلم، لا، أن نشترط أن الودعي الذي وضعت الأشياء عنده هو الذي يبيعهم، يقول مو شرط. وإن لم يشترط بيعه للمسلم، ليش؟ لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته، من قيمة المصحف أو العبد، إلا ببيع المالك اللي هو الراهن أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره، ومثله لا يعد سبيلا. ليش لا يعد سبيلا؟ لتحققه وإن لم يكن هناك رهن. الحين هذا الكافر لو افترضنا أن هذا المسلم ما عنده فلوس، ما راح يكون له سبيل على هذه الأشياء اللي عنده، فالحاكم الشرعي راح يبيع عنا هذه الأشياء مثلا ويسدد لهذا الغريم ديونه، هل تعدون ذلك سبيلا؟ لا يعد سبيلا، لأنه متحقق براهن أو بغير راهن. وهنا صحيح أن أودعناهما عند ثالث، بس من اللي راح يتولى عملية البيع؟ نفس المسلم اللي هو الراهن، وبالتالي لا سبيل للكافر لا على المصحف ولا على العبد. وأيضا من جهة أخرى هو فرع إمكانية الاستيفاء، يعني قد نقول بالنسبة إلى الملكية أن الوقت يملك، بالذات وقت الذرية كما سبق البحث، قد نقول بملكيته، يعني أنه هو تحرير ملك ونقل، لكن إمكانية الاستيفاء شلون؟ فرض أن والدي أوقف هذا الدار علي وعلى نسلي، أنا قد أكون مالكها في حكم الشرع، لكن لو رهنتها في مقابل دين استدنته لا يمكن للمرتهن أن يستوفي دينه من هذا الموقوف المرهون، لأنه وقف، والوقف لا يصح بيعه، ولا يصح بيعه في بعض الفروض إلا للاستبدال، يعني ما لو آل أمره إلى الخراب أو ما شاكل نقول يصح بيعه، لكن في مقابل أن تشتري به مكانا أو بثمنه مكانا آخر يؤدي نفس الغرض، فما راح يمكن للمرتهن أن يستوفي دينه من هذا الموقوف المرهون. ولا رهن الوقف لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع، لأنه لا يباع أساسا، فلا يستطيع أن يستوفي المرتهن حقه. وعلى تقدير جواز بيعه بوجه فيما لو آل أمره إلى الخراب وما شاكل، يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا، فلا يستجه الاستيفاء منه مطلقا، بيع أو لم يباع. فوجه الفائدة من هذا الرهن، نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه. احنا لما هذا الوقف آل أمره إلى الخراب، وقف ذريه وآل أمره إلى الخراب، يجوز بيعه على أي حال؟ إذا قلنا بجواز بيعه، هل نقول بعد جواز البيع بوجوب شراء مكان آخر استبدالا بدلا عنه، أو نقول لا بعدم وجوب الاستبدال؟ إن قلنا بوجوب الاستبدال يعني بوجوب شراء مكان آخر بالثمن، ما سوينا شيء، لا يصح الرهن. أما إذا لم نقل بذلك أنه يجوز بيعه مطلقا لأنه آل إلى الخراب أساسا، وبالتالي لا يجب شراء مكان محله، فيجوز رهنه لأنه لا صح بيعه. نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه، يعني في المكان اللي نجوز البيع نجوز الرهن. لو قيل في قول ضعيف مرة معنا في الواقع، ويصح الرهن في زمن الخيار، هذه العبارة إنصافا استهلكت يمكن 10 صفحات من الحواشي، ولا نريد الوقوف عندها طويلا، بس نريد نبينها على بعض الشروح. الفرق شنو؟ أن الأخ باعني شيئا فهو بائع وأنا مشتري، وهذا البيع فيه خيار، افترض خيار الحيوان 3 أيام، أو خيار أصلا خلنا نجيب مثال لا خلاف فيه، اشترطنا الخيار، شرط الخيار إما أن يكون لنا يعني للبائع والمشتري أو للبائع لوحده. زين، زمن الخيار هذا اللي هو أنا أخذت هذه العين وهذا الأخ متجلجل، خيار أكو بعد، ممكن الأخ يعود في البيع يريد عينه، هل أستطيع أن أرهن هذه العين في زمن الخيار؟ فهذه 3 أيام اللي احنا مشترطين لأنفسنا الخيار فيها، لي وله الخيار طبعا، أو له لوحده لأن استمرت تتحقق برجوعه هو، هل يجوز لي أن أرهن هذا؟ زين، المقصود بهذه العبارة مطلق رهنها أو رهنها عنده؟ أكو خلاف بعد، أنا المقصود بالعبارة شنو؟ يعني مقصودنا أن المشتري الذي اشترى السلعة يرهنها، هو الراهن يرهنها عند البائع على ثمنه، يعني يقول له خلها عندك رهن إلى أنا أجيب لك الثمن. لا افترضنا احنا اشترطنا حتى لا يقال احنا مشترطين، شرط الخيار بعد في اي عملية بيع وشراء شرط الخيار وارد، فانا اشتريتها الان اقدر اخليه عنده رهن على الثمن الذي في ذمتي، او اقدر ارهن اساسا على دين اخر. قال ويصح الرهن في زمن الخيار، إن قلت عملية البيع هل تمت؟ قال نعم لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن مستقرا. أصلا من قال بعته وأنا قلت اشتريته ثبت الدين أو ثبت الثمن في ذمتي، صحيح أن هذا الثبوت غير مستقر يعني متزلزل، ينتظر الأخ يعود في بيعه أو لا يعود، بس النتيجة انتقل إلى ذمتي، وإن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع إلى ملك المشتري بالعقد على الأقوى، على الأقوى في مقابل قول الشيخ. الشيخ يقول إذا كان الخيار للبائع لا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري بالعقد، ينتقل. الشهيد الثاني يقول لا ينتقل، والشهيد الأول يقول ينتقل، يعني بس قال بعت واشتريت انتقل المبيع إلى ذمتي إلى ملكيتي وصار الثمن في ذمتي بالعقد، ما ننتظر التسليم وانقضاء الخيار زمن الخيار. الشيخ الطوسي يقول لا ما ينتقل إلا إذا انتفى الخيار لا رجعة له، ما دام عنده قدرة على الرجوع يعني ما انتقل إلى ملكيته. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ، يقول البائع مو قادر على أن يسترد يعني ما انتقل إلى ملكيته، ولا شلون يقدر يسترد؟ فلا يصح رهنه بناء على ذلك لأنه ما انتقل إلى، احنا نقول من يشترط المرهون أن يكون مملوكا وهذا مو مملوك، ما زال في ملك من؟ البائع. يوم اللي ينتهي الخيار أو في المكان الذي لا خيار فيه للبائع صح انتقل إلى ملكية المشتري، أما المكان اللي فيه خيار للبائع ما انتقل إلى ملكية المشتري، فلا يستطيع المشتري رهنه. الشهيد الأول والثاني يقول لا ينتقل. ليش ينتقل؟ لأن سبب الملك هو العقد. شنو السبب اللي جعل هذا الشيء ينتقل من ملك البائع إلى المشتري في كل عمليات البيع والشراء؟ هو العقد، بعته واشتريته، بعته واشتريته صار، فينبغي أن يترتب عليه الأثر وهو الملكية وانتقال الملكية.
ولو رجع البائع يضمن المشتري؟
خلاص بعد ما دام رهنه انتهى بعد وش يرجع فيه؟ ولهذا من أدلة عدم جواز الرهن أنه تعريض لإبطال حق البائع. ويصح الرهن في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن البيع مستقرا. قال وإن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع إلى ملك المشتري بالعقد على الأقوى، هذا على الأقوى مقابل قول الشيخ. ليش ينتقل؟ لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره، لما نقول البيع صحيح يعني أثره مترتب عليه، ولأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب، عقد صار هو سبب للملك فالملك ينبغي أن يترتب عليه. وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع أو لهما يعني للبائع والمشتري لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضاء زمن الخيار. يعني على قول الشيخ ما يفرق الحال كون الخيار بيد البائع لوحده أو بيدهما، ما دام البائع طرف فإذا لا يزال الأمر غير خارج عن ملكيته، ولذا نجيز له العودة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.